الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في ختام باب ما جاء أن السمك في بني آدم وتركهم دينهم والغلو الصالحين، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله في ختام هذا الباب فيه مسائل. قال: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى بقدرة الله وتقريب للقلوب العجب، وهذا هو الباب ما يتعلق بالغلو الصالحين. والباب الذي بعده فيما يتعلق بما جاء من التغليظ بمن عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف بمن عبده. والذي بعده بما جاء من الغلو في قبور الصالحين يسجل أوثان تعبد من دون الله. وهذه المسائل العظام عظم فيها الضرر، ولا سيما في زمن المؤلف رحمة الله عليه. قال: الثاني معرفة أول الشرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين، وهو الشرك في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، حصل لهم بشبهة حصلت الصالحين، فجاءهم الشيطان وتدرج بهم بأن يجعلوا لهم تماثيل حتى إذا ما شاهدوها تذكروا عبادتهم فنشطوا في العبادة. ثم جر الشيطان من جاء بعدهم إلى عبادتهم من دون الله عز وجل. قال الثالث: أول شيء غير به دين الأنبياء، وما ساب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. وأول شيء غير به دين الأنبياء هو الشرك بالله عز وجل، وسبب ذلك سبق فيما يتعلق بمسألة الغلو في الصالحين، أن هذا هو السبب في أول شرك حصل في الأرض، مع معرفة الله أن الله أرسلهم. هذا الشيء يقر به المشركون في قلوبهم وإن جحدوا بألسنتهم. وقد قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام قاتل الأنبياء والمرسلين: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال في شأن اليهود: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال في شأن فرعون وآله، قال في شأن فرعون: ولقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، قد علم ذلك. وفي شأن نهو شأن آله: جحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. وهذا شأن جميع المشركين وجميع الكافرين، يعلمون أن من جاءهم رسول عند الله عز وجل لكنهم يجحدون بألسنتهم ويقرون بقلوبهم، فإنما جاء به الأنبياء والرسل من الهدى والخير لا يخفى على أجهل الجاهلين، حتى على أجهل الجاهلين، لكن والكبر والحسد والعياذ بالله وتقليد الآباء والأجداد، ولهم يعلمون صدق ما جاء به الرسل وأنهم رسل من الله عز وجل، وإن جحدوا ذلك بألسنتهم فهم يقرون بقلوبهم. قال الرابع: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، وهذا هو الواقع في الناس أنهم يتجهون إلى البدع اتجاها كبيرا إلا ما رحم الله عز وجل، ويتباطؤون في السنن ويتثاقلون عن فعلها وأدائها، بل يتثاقلون عن الواجبات. وإذا ما جاءت البدع إذا بالناس يتجهون إليها، وربما يقوم بها ويفعلها من لا يحافظ على الواجبات. تأتي أول جمعة من رجب وإذا بكثير من جهال الناس يتجهون إلى جمعة رجب وإلى مسجد الجلال، ويأتي أول ويصوم الأول خميس من رجب، وتأتي الشعبانية فيما يجعلون في منتصف شعبان، ويتجه الناس إلى صومها وكأنهم أركان الإسلام الشعبانية الشعبانية، ويحافظون عليها أشد من المحافظة على أركان الإسلام، ويتمسكون بالبدع والخرافات ويتشبثون بها أشد من التشبث بتوحيد رب العالمين سبحانه وتعالى، ويدعون الناس إلى ذلك ويوصي بعضهم بعضا في البدع والخرافات. وإذا ما جاءت السنن بل إذا جاءت الواجبات إذا هم يضيعونها، وكل هذا من تلبيس الشيطان، فإنه يعز أولياءه إلى معصية الرحمن وإلى البدع والخرافات. وإذا ما اتجه الإنسان إلى الخير وإلى السنة وإلى الهدى حاربه الشيطان من كل مكان، وهيج عليه أعوانه من شياطين الإنس والجن، فلا يزال العبد في جهاد مع عدوه من شياطين الإنس والجن، ولا ينتهي الجهاد إلا بالممات. نعم، لا ينتهي جهاد المسلم مع أعدائه من شياطين الجن والإنس إلا إذا صار من أهل القبور، فتنتهي إلى المعركة بينه وبين شياطين الإنس والجن. قال رحمه الله: الخامس أن سر ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنه أرادوا به غيره. وهذه المسألة مرت معنا في كلام الشارح رحمه الله عليه، وسبق الكلام في ذلك مرارا. قال السادس: تفسير الآية التي في سورة نوح، وهذا الباب في تفسيرها. فيما يتعلق بشأن الأصنام التي عبدها قوم نوح: قالوا اتخذنا آلهتكم أتمنى ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال السابعة: جبلة الآدم في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد إلا ما رحم الله عز وجل، وإلا هذا واقع فيه كثير من الناس إلا من أراد الله له الخير، فإن من أراد له الخير فإنه يزداد خيرا، يزداد خيره ويقل شره، هذا من أراد الله به الخير، وإلا فإن كثير من الناس يزداد شرهم ويقل خيرهم. قال: جبلة الآدم في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة: شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر، أن البدع سبب الكفر، فأولئك الرجال من قوم نوح عليه الصلاة والسلام فعلوا بدعة من البدع، أرادوا أن ينشطوا في العبادة فجاءوا بدعة من البدع، صوروا تماثيل أولئك الصالحين حتى ينشطوا في العبادة، ما أرادوا عبادة غير الله عز وجل، وإنما أرادوا أن ينشطوا في عبادة الله، إلا أنهم أحدثوا شيئا من عند أنفسهم، وهذه البدعة جرت إلى الشرك بالله عز وجل وإلى عبادة أولئك القوم الصالحين من دون الله عز وجل، وحصل الشرك في الأرض، وكان ذلك منشأ الشرك ومبدأ الشرك كما سبق. فالبدع سبب الكفر والعياذ بالله. قال التاسع: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل، وأولئك كان عندهم نية حسنة، والنية الحسنة لا تصحح العمل الفاسد. النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، العمل الفاسد فاسد. ولو نوى الإنسان به خيرا وأراد خيرا فالنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. العمل الصالح يحتاج إلى نية صالحة حتى يؤجر عليه الإنسان، والعمل الفاسد فاسد في أصله، ولو حسنت النية وصلحت فإنه لا يصير صالحا بصلاح النية. والشيطان يعلم ما تؤول إليه البدع، ولهذا زين لهم تلك البدعة لأنه أراد أن يجر من بعدهم إلى الشرك والعياذ بالله. وللشيطان خطوات يتدرج بالناس شيئا فشيئا. قال العاشرة: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. وهذا الباب في تقريب ذلك، والذي يؤول إليه الغلو هو الشرك بالله والعياذ بالله. الحادي عشر: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، ومضرة ذلك أنه يدعو إلى الشرك بالله. الثاني عشر: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. ومن الحكم في إزالة التماثيل وهي الصور أنها من وسائل الشرك، والحكمة الأخرى أنها مضاهاة لخلق الله، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه كما قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. فالذي يصور فإنه مظاهر لفعل الله عز وجل، وكأنه يريد أن يخلق كخلق الله، والله هو الخالق وحده لا شريك له. فالصور فيهما مفسدتان: المفسدة الأولى أنها من وسائل الشرك، والمفسدة الثانية أنها مضاهاة بخلق الله عز وجل. قال الثالثة عشرة: معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. والحاجة إلى معرفة ذلك حاجة ماسة، تعرف الإنسان مبدأ الشر وكيف تدخل الشرور إلى الناس. فإن معرفة مبادئ الشرور من العلم النافع، معرفة مبادئ الشرور من العلم النافع. فإن الشر إلى من تشر فيعرف أن العالم الجاهل، وإنما العالم أن يعلم الشر في أول أمره قبل استحاله، في أول إقباله، في مبدأه. هذا هو العلم النافع. فإن الإنسان بهذا يتقي الشرور. قال الرامي عشرة: وهي أعجب وأعجب قراءة إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفة بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم بين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوما بأفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. وهذه غربة عظيمة. يصير هناك من الناس من يعتقد الشرك توحيدا، ومن يعتقد الكفر إسلاما، والبدعة سنة تتقلب الأمور. قال الخامس عشر: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. وهذا شأن جميع المشركين كما قال الله عز وجل عنهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى من شأن هذا الذي عليه سائر المشركين. السادس عشر: ظنوا أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، أي أرادوا عبادتها، وهذا من تزيين الشيطان. وإلا هم ما أرادوا ذلك، أرادوا الجد والاجتهاد والنشاط في عبادة الله عز وجل، لكنهم ما أحسنوا الرأي في هذه البدعة التي أحدثوها. السابع عشر البيان العظيم في قول لا تطرن كم أرض النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. وهذا بيان عظيم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن به قطع الشرك في رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن كثيرا من هذه الأمة من غلا في رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنزله منزلة الربوبية والألوهية. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام بلغ المبين، وأوضح النبي عليه الصلاة والسلام الأمر إيضاحا لا لبس فيه، فنهى عن أمر سئنان حاصل في أمته بعد موته، حصل في أمته بعد موته عليه الصلاة والسلام. الثامن عشر تصريحة إيان بهلاك المتنطعين، كما سبق في قول عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون. التاسع عشر التصريح أن لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده، فالعلم حصن حصين من الشرك ومن البدع والأهواء، فإذا وجد العلم وجد النور في الناس وجد الخير، يكثر الخير في أوساط الناس ويقل الشر، وينتشر التوحيد ويضمحل الشرك، وتنتشر السنة وتذهب البدعة، هذا إذا وجد العلم. وإذا ما ذهب العلم فإن الشرك ينتشر والكفر ينتشر والبدع تنتشر في أوساط الناس، وكل شر وكل معصية سببها الجهل، وكل خير ونعمة وصلاح سببها العلم، فالعلم هداية لكل خير، والشر يدعو إلى كل شر، والجهل يدعو إلى كل شر. قال العشرون نساء فقد العلم موت العلماء، نعم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يقبض بقبض العلماء، إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من صدور العباد، أو لا ينفع هذا العلم انتزاعا من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. قال رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن عبادة لله عز وجل عند القبور، فكيف بمن عبد المقبور؟ هذا أشد وأشد، إذا كان لا يجوز لك أن تصلي لله عز وجل غير صلاة الجنازة عند القبور، هذا شيء محرم، وأنت تصلي لله عز وجل لا تصلي للقبور، فكيف بالذي يصلي للقبور؟ فإن هذا أعظم وأشد وأشر والعياذ بالله. وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عند القبور وإلى القبور من أجل هذا الأمر، حتى لا يتدرج الشيطان بالناس فيعبد المقبور من دون الله عز وجل. قال الشارح: أي الرجل الصالح، فإن عبادته هي الشرك الأكبر، وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته، ووسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب. قال المصنف رحمه الله: الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأمر الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إلى مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال الشيخ: قوله في الصحيح أي الصحيحين قول أن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة أربع وقيل ثلاث، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة ماذا سنة 62. قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحيحين أن أم حبيب أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون معبد النصارى، قوله أولئك بكسر الكاف خطابا للمرأة. قوله إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا الله أعلم شك من بعض رواة الحديث. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو هذا؟ ففيه التحري في الرواية والوزن الرواية بالمعنى، مع أن المعنى متقارب، الرجل الصالح هو العبد الصالح، المعنى متقارب، لكن هذا من الحرص على أداء الحديث كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما حصل الشك من الراوي جاء باللفظين. قوله وصوروا فيه تلك الصور، الإشارة إلى ما ذكر ابن سلمة وابن حبيب من التصاوير التي في الكنيسة. قوله أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله، وهذا يقضي تحريم بناء المساجد على القبور، فإن الكنائس هي كالمساجد في هذه الأمة، كانت فيما مضى موضع للعبادة، وإن كان النصارى كفروا بالله عز وجل وظلوا ضلالا بعيدا، غير أن الكنائس كانت معروفة في زمن الأنبياء وهي موضع لعباداتهم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن مثل هذا البناء على قبور الصالحين من أسباب اللعنة، وأن هؤلاء هم شرار الخلق الذين يبنون مواضع للعبادة على قبور الصالحين، أن هؤلاء هم شرار الخلق. قالوا هذا يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور، وقد لعن من فعل ذلك كما سيأتي. قال البيضاوي لما كانت اليهود النصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها، يتجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا، لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي إنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم، ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم، وسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك، ذريعة مؤدية إلى الشرك. قال المصنف رحمه الله فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، وهما كما عرفنا الأصل في الشرك، تعظيم القبور والتصاوير. وقد ذكرنا مرارا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عليا بإزالتهما، بتسوية القبور وبطمس الصور، فهما أصلا الشرك في الأرض والعياذ بالله. قال الشارح هذا من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية ذكره المصنف رحمه الله تنبيها على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل، فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد، الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد، والأمر مستوي أو أشد. فإن الذين عبدوا الأصنام في كثير من أحوالهم إنما أرادوا عباد الصالحين، وجعلوا الأصنام جعلوها تماثيل لهم لأولئك الصالحين، إما الملائكة وإما الأنبياء والرسل وإما غيرهم من الصالحين. فحقيقة الأمر الذين عبدوا الأصنام في كثير من الأحيان أنهم أرادوا عبادة بعض الصالحين وجعل تلك التماثيل لهم. والذي يعبد القبور هو شبيه بذلك، أو أشد. قال فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد. قال شيخ الإسلام وهذه العلة التي من أجلها أنها الشارع تصنم عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثير من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك. فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلون في بيوت الله ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها وأكثر من يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد. نعم صحيح. وما يذكر العلماء ويسطرونه واقع في الناس وكيف يفعلون الأمور العجيبة عند القبور ويتسابقون إلى القبور مسابقة كأنهم إلى نصب يوفضون، فيسرعون في مشيهم أيهم يسبق إلى استلام القبر كما كان يفعل أهل الجاهلية من السباق إلى النصب وإلى استلام الأصنام، فيسرعون إليها ويستلمونها بأيديهم، يستلمون القبة قبة القبر يستلمها الشخص بيده ويقبل القبر ويبكي ويخشع للأموات من دون الله عز وجل، وإذا به وبعضهم يسجد للقبر أول ما يصل إليه، يخل ساجدا للقبر ثم يتقدم إليه ويستلم القبة قبة القبر بيده ويقوم بتقبيلها ويطوف حولها ويتمسح بها في طوافه وكأنه عند بيت الله الحرام، بل يفعل ما لا يشرع حتى عند بيت الله الحرام، وأشياء عجيبة يصرها العلماء من فعل أولئك الجاهلين ويرون أن ذلك أعظم من الحج إلى بيت الله الحرام، يحجون إلى القبور ويرون أن ذلك أعظم من الحج إلى بيت الله الحرام. حتى ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في غاوة اللهبان من صائد الشيطان أن بعد أن يتم نسكه حول القبور ويرجع إلى بلده يأتي إليه ربما بعض الجاهلين ويقول بعني حجتك أي القبر بحججي إلى بيت الله الحرام، يريد أن يعطيه ثواب تلك الحجة الشركية بما حجه ذلك الشخص إلى بيت الله الحرام، فيقول له لا ولو بحجك طوال عمرك، يعني لو أعطيتني ما تحج به إلى أن تموت بهذه الحجة التي فعلتها إلى قبر ذلك الولي ما قبلت ذلك، فيرونها من أعظم الأعمال ومن أعظم القربات وهي من أعظم الويلات والأمور العظام، وهي موجبة للخلود في نار جهنم إن لم يتب صاحبها من هذا الشرك العظيم من هذا الشرك الكبير الذي أرسل الله عز وجل جميع الرسل لمحاربته، وأنزل الله سبحانه وتعالى سائر الكتب من أجل محاربة الشرك وإقامة التوحيد، وهذا موجود في من ينتسب الإسلام والعياذ بالله مثل هذه الأمور العظام في الأماكن التي ينتشر فيها الجهل، ينتشر فيها الجهل، وإذا ما انتشر الجهل انتشرت الخرافات والشركيات والعياذ بالله. قال رحمة الله عليه فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلون في بيوت الله ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما يرجون في المساجد، فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها، لأنه قد يقصد المشركون فيها الصلاة للشمس، فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون سدا للذريعة. وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ولرسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموا بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها وأنه لعن من اتخذها مساجد، فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها، وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، وصرح أصحاب أحمد وغيره من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك، حتى قرر العلماء أن المسجد إذا بني على قبر وكان القبر هو الأسبق أن المسجد يهدم، يهدم المسجد إذا بني على قبر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن اتخاذ القبور مساجد. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يبني أماكن العبادات مواضع العبادات على القبور أنها أولهم شرار الخلق، هذا مسجد لم يؤسس على تقوى من الله سبحانه وتعالى، وهو أشبه ما يكون في معنى مسجد ضرار الذي نهى الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه وأن يقوم فيه، لا تقوم فيه أبدا، هذا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وهذا المسجد الذي بني على القبور مسجد ضرار مضار لتوحيد الله عز وجل، هذا الفعل مضار لتوحيد الله سبحانه وتعالى، فيدخل في مسجد الضرار، وقد اتفق العلماء أن مسجد الضرار يجب هدمه، وهذا في معناه بما فيه من مضار لتوحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. وأما إذا أدخل الميت إلى المسجد وكان المسجد أسبق فإنه يخرج، ينبش الخمر ويخرج من المسجد ويوضع في المقابر، فإن كان قد صار ترابا سويت الأرض وأزيل معالم القبر بالكلية وصار الأرض مستوية لا يظهر فيها معلم من معالم القبر، هذه قد صار ترابا، وإلا إن لم يصر ترابا فيخرج إلى المقابر، فلا يجتمع مسجد وقبر في الإسلام في شريعة الإسلام، ما يجتمع مسجد وقبر. نعم. لا لا ما هذا خطأ، النبي صلى الله عليه وسلم قبر في غرفة عائشة في بيته، لم يدفن النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وإنما دفن النبي عليه الصلاة والسلام في غرفة عائشة، وإلى الآن هو مدفون في غرفة عائشة. وقد وضع منذ الزمن القديم ثلاثة جدران تفصل، ثلاثة جدران واسعة على هيئة مثلث فصلت الحجر عن المسجد، وبحيث أنه لا يصل هناك من يصلي ويستقبل قبر النبي عليه الصلاة والسلام. والحقيقة أن المسجد وسع عن جميع الجهات، وذاك الموضع هو بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يدخل في حكم المسجد نهائيا إلى الآن، هو بيت النبي عليه الصلاة والسلام لكن حصل التوسع من جميع الجهات. والمسجد لو حصله توسعة من جميع الجهات وهناك ملك لشخص في وسطه، في وسط الأرض ملك لشخص فوسعه من جميع الجهات، وذاك الموضع بقى في ملك صاحبه مثلا، فإن ذاك الموضع لا يدخل في المسجد، يقال أن المسجد حصل له توسعة من جميع الجهات. وهكذا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام حصل توسعة من كثير من الجهات، وهم نعم وقبل النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، وما زال البيت نعم موجودة، وقد أحيط عليها بجدران، وذاك الموضع الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو من المسجد النبوي، وإنما هو في بيته، ولكن حصل توسعة في المسجد النبوي، وإلا ما زال النبي عليه الصلاة والسلام في بيته إلى الآن وفي حجرته إلى الآن، ولم يقم بمسجده عليه الصلاة والسلام إلى هنا والحمد.